الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما لو كانت العبادة واجبة ومستحبة، خلاصة المطلب في ذلك أن اجتماع العبادة الواجبة والمستحبة قد يكون من قبيل الصلاة في موضع التهمة، بمعنى أن الكون في موضع التهمة وإن لم يجتمع مع الصلاة يكون مكروها. ففي مورد الوجوب والاستحباب قد يكون الأمر كذلك، كما هو الحال في الصلاة في المسجد، حيث إن الكون في المسجد وإن لم يكن للصلاة في حد ذاته يكون مستحبا. إذن هذا المثال نظير ماذا؟ نهي عن الصلاة في مواضع التهمة. وقد يكون نظير النهي عن الصلاة في الحمام، كالأمر بالصلاة جماعة فإن الاجتماع لوحده مع قطع النظر عن الصلاة قد لا يكون مستحبا. إذا اتضح هذا المطلب فيرى المصنف رحمة الله عليه أنه في هذين القسمين، كما هو الحال في القسمين الأخيرين من العبادة المكروهة، يصح حمل الأمر على الإرشاد، إلى عليكم السلام، إلى ما في الفعل المجتمع مع الميزة من فضيلة، ويكون
إسناد الأمر حينئذ إلى العبادة كالصلاة للمسجد يكون إسنادا ماذا؟ الإرشاد حقيقية بلا فرق في ذلك يرحمكم الله بين القول بالجواز والقول بالامتناع عليكم السلام. أما على الجواز فواضح، وأما على الامتناع فلأن الامتناع إنما يؤثر فيما لو كان الأمر من قبيل الأوامر ماذا؟ مولوية. هذا تقدم مرارا بعد ما في داعي. ويمكن أيضا أن نقترح حلا ثانيا، وهو أن نحمل الأمر على المولوية مع رعاية الإسناد الحقيقي. ولكن بصرف الطلب عن مرحلة الفعلية إلى مرحلة الإنشاء والاقتضاء، لأنه حينئذ حتى على الامتناع لا يوجد محظور، إذ المحظور في الامتناع هو اجتماع حكمين فعليين، لا أحدهما فعلي والآخر اقتضاء. وإلا لم تنعت أغلب الأحكام الشرعية في بداية الشريعة. واضح هذا الكلام؟ في بداية الشريعة كان كثير من الأمور الواجبة الآن أو الحرام الآن ليست بواجبة ولا حرام بمقتضى مصلحة ماذا؟ التدرج في الأحكام. تيجي الشريعة تعطي كل الأحكام، يصعب عليهم، مثل هذا القصة المشهورة عندما أسلم نصراني على يد جاره المسلم، فهذا ابتلي، قال له شو منساوي الآن؟ قال له نذهب إلى المسجد من أول قبل شروق الشمس، قبل طلوع الفجر، لكي نصلي صلاة الليل. صلى صلاة الليل، بعد ذلك صلى صلاة الصبح، ماذا نفعل الآن؟ نسبح إلى أن ونسجد إلى أن تشرق الشمس. وهكذا كل شوي يجي وراه على المسجد، قال له هذا الدين لا ينفع إلا لرجل عاطل عن العمل. فمقتضى التدرج في الأحكام هكذا كان في بداية الشريعة. كثير من المحرمات ليست محرمة، لكن الحكم الاقتضائي فيها ماذا؟ حكم الاقتضائي فيها ثابت، ولكنها الحكم الفعلي الجواز، لا يوجد أحد يقول بامتناع ذلك. واضح هذا المطلب؟
ويمكن أن نقترح حلا ثالثا بأن نتصرف في الإسناد ونقول بأن الإسناد يكون مجازيا. نظير ما جاء في القسم الثالث بلا حاجة إلى مزيد تفصيل. عليكم السلام. أما ما يرتبط بالقسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة، فظاهر عبارة الماتن بدوا أن القسم الأول لا يتأتى، بمعنى أنه في العبادات المستحبة لا يوجد إلا قسمان، بخلافه في العبادات المكروهة يوجد أقسام ثلاثة. هذا ما يعطيه ظاهر العبارة. ما تنسى القسم الأول ماذا كان؟ الذي لا بدل له. لكن بمقتضى ما يأتي بعد ذلك يتضح لنا أن مقصود المصنف ليس هو نفي القسم الثالث، وإنما نفي ما ذكر في القسم، عفوا ليس هو نفي القسم الأول، اشتبهنا، ليس هو نفي القسم الأول، وإنما هو نفي ما ذكر في القسم الأول. حيث ذكرنا في القسم الأول أن النهي طارة يكون من باب الانطباق، وأخرى يكون من باب الملازمة، إما لكون الصوم في عاشوراء ماذا مما ينطبق عليه عنوان مكروه فيه حزازة، أو ملازم لعنوان فيه حزازة. هذا الكلام لا يجري بتفصيله في العبادة المستحبة، وذلك لأن العبادة الواجبة لو كان ينطبق عليها عنوان راجح آخر لاشتد وجوبها وتأكد، لا أنه يجتمع فيها أمران أحدهما أمر وجوبي والآخر أمر استحبابي. ولو فرضنا هكذا ترك الصوم في عاشوراء واجب، وانطبق عليه عنوان آخر راجح وهو المخالفة لبني أمية، وقلنا أن المخالفة لبني أمية لوحدها ماذا؟ مستحبة. هنا بانطباقه على الواجب يتأكد الوجوب، لأنه يصبح ترك الصوم واجب ومستحب. ملتفت لهذه النقطة؟ لا، يتأكد الوجوب. هذا الشيء في القسم الأول في العبادة المكروهة لم يأتي. ليه؟ لأنه ما عندنا حرام وماذا؟ وكراهة. كان ماذا عندنا؟ كان عندنا مكروه وماذا؟ ومستحب. المكروه والمستحب أحدهما لا يؤكد الآخر، بينما العنوان الراجح مع الواجب يتأكدان. لذا الذي نفاه هنا المصنف لأنه ما في قسم أول، الذي ذكرناه في القسم الأول لا يتأتى هنا. صار واضح المطلب؟ نعم، على القول بالجواز لا مانع من ذلك، لأنه على القول بالجواز يكون تعدد العنوان ماذا؟ موجبا لتعدد المعنون. ومع تعدد المعنون لا معنى للقول بالاشتداد والتأكد، بل يكون الوجوب متعلقا بالشيء والاستحباب متعلقا بعنوان آخر. واضح هذا المطلب؟ بلا فرق في ذلك بين العنوان المتحد والعنوان الملازم. هذا على وجه الاختصار شرحنا ما يرتبط بماذا؟ بالعبادة المستحبة. بعد ذلك يتعرض الماتم رحمة الله عليه إلى الدليل الثاني للقائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، وهو ما ذكره الحاجب والعضد. توضيحه أن هذا الدليل مركب من مثال واستنتاج. أما المثال فلو أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في دار معينة، واتفق أن ذلك العبد خاط الثوب وين؟ في ذلك المكان المعين. فإن العرف يعدونه مطيعا وعاصيا.
أما الاستنتاج فحاصله أن عد العرف يرحمكم الله لمثل هذا العبد مطيعا وعاصيا فرع وجود أمر ونهي، وإلا لما كان مطيعا وعاصيا. وهذا يعني اجتماع الأمر والنهي. واضح هذا الدليل. يناقش المصنف في كل من المثال والاستنتاج. أما المثال فحاصل المناقشة فيه أنه لا يصلح مثالا لاجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن المثال الصالح هو ما اشتمل على الخصوصية التالية، وهو أن يكون المجمع مصداقا وجوديا لكلا العنوانين. ليتأتى فيه النزاع. وفي المثال المذكور الأمر ليس كذلك، إذ أن الكون في المكان الخاص من مقولة ماذا؟ لأين؟ والخياطة من مقولة الفعل أو الواضع. فلم يتحدا وجودا، ولأجل ذلك حاول البعض تصحيح دليل الحاجب بتبديل المثال، وهو أنه لو أمر المولى عبده بمشي 20 خطوة ونهاه عن المشي في الحرم، فمشى العبد 20 خطوة أين؟ في الحرم. كيف يعتبر عاصيا ويعتبر مطيعا؟ هذا دليل، هذا سوف يأتي الآن في الاستنتاج. هذا المثال أفضل من هذا المثال، لأنه في وحدة وجودية لاتحادهما في المقولة. المشي إن جعلناه من مقولة الفعل في كليهما مشي، أمره بمشي 20 خطوة ونهاه عن مشي ماذا؟ عن المشي في الحرم، ومشى 20 خطوة في الحرم، فيعد مطيعا وعاصيا. طيب. طبعا هذا المثال أيضا فيه إشكال، لا نريد نطول في هذا البحث. أما المناقشة في الاستنتاج فحاصله أنه لا نسلم أن العبد المذكور يعد مطيعا وعاصيا، لأنه مع قيام البرهان على الامتناع فلا يخلو إما أن نرجح جانب الأمر فيعد مطيعا لا عاصيا، وإما أن نرجح جانب النهي فيعد عاصيا لا مطيعا. نعم، الإطاعة والعصيان بمعنى موافقة الغرض وعدمه، وإن لم يوجد أمر لا مانع منها، لكن هذا لا يدل على المطلوب من جواز اجتماع الأمر والنهي. ولذا قلنا سابقا مع كوننا من أهل المصنف، من أي أهل؟ من أهل الامتناع، بصحة العبادة في المجمع للجاهل عن ماذا؟ عن قصور. أمر ما فيه، لكن مع ذلك صحة العبادة لأنه وافق الغرض. فهذه كونه مطيعان لا يجعل ماذا؟ أنه لأجل اجتماع الأمر والنهي، لأن الإطاعة هنا بمعنى موافقة الغرض. وبهذا تم الكلام في مناقشة أدلة الخصم، والمقصود من الخصم هو الخصم الأول، أي القائل بالجواز مطلقا. وأما الخصم الثاني وهو القائل بالتفصيل، وهو ما نسب إلى المقدس الأردبيل، حيث قال بالجواز عقلا وبالامتناع ماذا؟ عرف. أما الجواز عقلا فهو موافق لنا، أما الجواز عقلا فتقدم بمقتضى البراهين الأربعة، بمقتضى المقدمات الأربعة امتناعه. اشتبهنا بالتعبير، موافق لنا. وأما الامتناع عرفا فعلى الرغم من كونه موافقا لنا، لكن مع ذلك لا نقبله باعتبار أن ما نحن فيه ليس من مجالات تحكيم العرف، لأن العرف يرجع إليه في أي شيء؟ في معرفة مداليل الألفاظ. ومسألتنا عقلية محضة، خصوصا بعدما تقدم من أن ذكر الأمر والنهي في العنوان لا لخصوصية فيهما، بل لأجل أن الغالب في الواجبات والمحرمات تكون بتوسط أمر والنهي. إذن الكلام ليس عن ألفاظ، لفظ الأمر ولفظ النهي على ماذا يدل حتى تحكم لنا العرف. وبهذا تم الكلام في أصل المطلب، يقع الكلام في تنبيهاتين. نعم، والأمر إليكم. نقرأ ذا. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن نعم قرأنا ذاك ما قرأنا ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم أولها هنا. قلنا ظاهر هذه العبارة أن في العبادة المستحبة ماذا؟ لا يوجد إلا قسمان، ولكن بقرينة ما يأتي يدل على أن لا، الجواب الذي ذكر في القسم الأول لا يتأتى هنا. فإن انطباق عنوان راجع على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إجابه. لو لم يأتي أصل القسم لا معنى لهذا الكلام، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز، إلا على القول ماذا؟ بالجواز، لأنه قلنا على القول بالجواز ماذا؟ لما تعدد المعنون فيمكن، فلا معنى لأن نقول هذا يؤكد ذلك، لأن الواجب غير المستحب. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض والمجاز، إلا ماذا؟ على القول بالجواز أيضا، فاستغنى عن الاستثناء المتقدم عن استثنائه هنا. ومنها يعني ومن الأدلة التي استدل بها على الجواز أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرض المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعضد، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع. ليش ليس من باب الاجتماع؟ ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، ولا يقال مثله وين؟ في الصلاة في الدار المقصوبة، لأن نفس الحركات الصلاطية مصداق للغصب. كما لا يخفى، وفيه مضافا إلى ذلك ماذا؟ المنع إلا عن صدقي، لا نسلم أنه عاصي ومطيع، بل هو إما مطيع أو عاصي. إما الإطاعة بمعنى الامتثال، متى؟ فيما إذا غلبنا جانب الأمر، وإما العصيان فيما لو غلبنا جانب النهي. لماذا؟ لأن البرهان قام على الامتناع. نعم، إذا كان المقصود من الإطاعة والعصيان للامتثال بل موافقة الغرض له وجه، لكن هذا لا يدل على الجواز، لأنه على القول بالامتناع قد تحصل
الإطاعة كما تقدم سابقا. ولذا قلنا أن المشهور ذهبوا إلى صحة الصلاة على الرغم من أنهم يقولون بالامتناع. نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما لو كان جاهلا عن قصورا، إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه. متى يكون كذلك؟ إذا صدر عن قصورا. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. أحسن، سؤال في محله. يقول أنه هذا الجواب أنه لا سبيل للعرف، لماذا لا لم يأتي به للرد على القول بالجواز؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع إلى دليل المقدس الأردبيلي. التفتنا، دليل المقدس الأردبيلي يقول العقل بالدقة يعد هذا الأمر ماذا؟ اثنين، فلذا عقلا يجوز. أما عرفا ظاهر العبارة أن لفظ أنه تعلق بشيء واحد ماذا؟ تكليفان، فهذا لا يجوز. فإذا لما رجعت القضية إلى ما يرتبط باللفظ استدل بهذا الدليل، فصح أن يرد عليه المصنف أن بحثنا لا يرتبط بالألفاظ. أما المقصود من أهل العرف هنا ليس الفهم في الدليل السابق، وإنما بمعنى أن العقلاء يقولون هذا مطيع وهذا عاصي. ففرق بين هناك أهل العرف، هنا الفهم العرفي. الفهم العرفي أن هذا شيء واحد لا متعدد، بينما بالدقة العقلية العقل قادر على إعمال التحليل، فما هو في الواقع واحد عرفا يحلله العقل إلى اثنين. واضح الكلام؟ وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامح الغير المبتني على التدقيق والتحقيق. وأنت خبير بعدم العبرة بهذا النظر المسامح بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر حتى نرجع إلى العرف، بل في الأعم. فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيين العرف تنافي لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين. فتدبر، وينبغي التنبيه على أمورين. وفي ثلاث تنبيهات أو ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول طويل، إذا شرعنا به نحتاج إلى 6 دروس 7 دروس، فإذا أخذناه يصبح التنبيه الثاني والثالث الأمر فيه سهل، فنكمل إلى اقتضاء النهي للفساد. أنا من جهتي ما عندي مانع في الإكمال ولا عندي مانع في التعطيل، يعني نسبتي إلى الأمرين على حد سواء. فإذا الإخوان يعني نحتاج تقريبا إلى 10-12 درس حتى نصل إلى أول البحث. إذا ندرس هذا الأسبوع 4 دروس والأسبوع القادم 5 والأسبوع اللي بعده في شهادة يوم الأربعاء ندرس ننتهي. إذا الإخوان عندهم رغبة نكمل. وفي قسم مسافرين جناب الشيخ سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا رحمة بالمؤمنين قررنا التعطيل. نعم. لكن فقط الكلمة ونسألكم الدعاء. شاهدنا في حياتنا